إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بالإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لا نزال نفصل الحديث عن كمال الشريعة الغراء وشمولية هذا الدين العظيم، وقد رأينا في اللقاء الماضي شيئا من صور وآثار الأمن في الإسلام، وعرفنا أنه لا أمن ولا أمان ولا سلام للمجتمع كله إلا في شريعة الإسلام. واليوم نرى ولو بشيء تلميحي غير توضيحي، نرى أثراً عظيماً من آثار تطبيق الشريعة الإسلامية، وهو الأثر الاقتصادي. إن العلمانيين يقولون إن الاقتصاد علم لا دين له، إن الاقتصاد علم لا دين له، والشريعة الإسلامية عاجزة عن أن تطبق نظاما اقتصاديا يحقق للناس الاستقرار في حياتهم والرفاهية لهم والأمان فيما يتعلق بحياتهم الاقتصادية. ونجيب هؤلاء فنقول: إذا كان الأمر كما تقولون، فكيف قامت الدولة الإسلامية العظيمة العريقة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهاء الخلافة العثمانية، كيف قامت هذه الخلافة وكيف قامت هذه الأمة طوال قرون طويلة متطولة؟ ألم يكن هناك اقتصاد
لماذا هل تسمون الله بخلقه؟ هل تسمون المشرع الحق الأعلى بغيره من المخلوقين الطعام في الجاهلين؟ كلا وربي لا يكون هذا أبدا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ ففي الجانب الاقتصادي نجد الشريعة الغراء نظمت هذا الجانب تنظيما رائعا جدا. المال في الإسلام أيها الأخوة الكرام ليس سبة ولا عيبا يعاب به الغني أبدا، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن العاص: نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن بشرط أن يكون المال صالحا وبشرط أن يكون الرجل صالحا يستعمل هذا المال في مرضاة الله تبارك وتعالى. إن كبرى الصحف العالمية الغربية تدعو الآن إلى تطبيق نظام الاقتصاد القائم على الشريعة الإسلامية، بل إن مجلس الشيوخ الفرنسي نظم أكثر من ندوة ومؤتمر، وقامت اللجنة المعنية بشؤون الاقتصاد تنادي نداء شارا بضرورة تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي حتى تخرج البلاد من الأزمة المالية الخطيرة التي تعيش فيها. إن الأزمة باختصار أيها الإخوة قائمة، وسببها مخالفة شريعة الله عز وجل، مخالفة السنن الإلهية. لقد قال الله عز وجل أن كل من خالف أمره وحاد عن شريعته فإنه لا يفلح أبدا، لا يفلح أبدا. ثم إن أسباب هذه الهزيمة آية في كتاب الله عز وجل، لو أن هؤلاء الغرب انتبهوا إليها، ولو أن هؤلاء الشرقيين، ولو أن الناس في بلادنا الذين يحاربون ويناكحون عن فوائد البنوك، لو أنهم سمعوا هذه الآية بقلوب صادقة منصبة لا تبحث عن البقاء على المنصب وللبقاء على الكرسي كذبا وزورا، لو أنهم راعوا آية في كتاب الله عز وجل قال الله فيها: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا، يمحقها ويسحقها. هذا ما جرى للبورصة العالمية في هذه الأزمة التي لا شك أنكم جميعا سمعتم عنها وتعلمون شيئا من أحوالها. ما ذلك إلا لتضخم الفوائد الربوية بصورة مذهلة في الوقت الذي قل فيه الإنتاج قلة مذهلة أيضا، وأصبح الاقتصاديون في العالم ينادون نداء حارا أنه لا بد أن تكون الفائدة في مقابل الإنتاج، فإذا زاد الإنتاج تزيد الفائدة، وإذا وصل الإنتاج إلى أقل من الصفر تكون الفائدة سلبية أقل من الصفر. هذا هو الحل الوحيد لمشكلة العالم، وهذا هو ديننا، هذا هو ديننا، هذه هي شريعتنا التي يغفلون عنها والتي يحاربونها. اقرأوا هذه الصحف، لقد وقعوا على مجموعة من هذه المقالات التي هي من كتابة الغرب أنفسهم، التي كما أقول لكم تطالب مطالبة واضحة جريئة جدا، حتى إن أحدهم كتب مقالة سماها البابا أم القرآن، ثم قال في ثنايا مقالته: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذن فالبلدان الاقتصادي للإسلام دوره العظيم المبارك. لو أن الناس صدقوا الإسلام بحق، لو أن هؤلاء الذين يحاربون شريعة الإسلام وهم ينتسبون إلى الإسلام، لو أن هذا الذي سئل مرة وسؤاله وجوابه لا يعنينا بشيء، ولكن لترى كيف هي العداوة لدين الله، يقولون له أرأيت لو أن الديمقراطية أتت بالإسلاميين، فقالها بلغته الفجة تولع تولع الديمقراطية إذا جاءت بالإسلاميين إذا حكمت بالإسلام. هو لا يفهم الإسلام، لو أنه فهمه لخرج كما يخرج ويصيح دائما هنا وهناك، لخرج مطالبا بشرع الله عز وجل. ولكن نعوذ بالله من الجهل ونعوذ بالله من اتباع الهوى، فكلاهما ذات خطير مهلك لصاحبه. في تنظيم هذه الشريعه للاقتصاد الاسلامي حثت الشريعه على العمل والكسب الحلال، وحثت المرأة على التكسب من اي وجه طالما لا يخالف شريعه الله عز وجل. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لان ياخذ احدكم حبلا فياتي بحزمه من حرب فيبيعه فيكف بها وجهه عن الناس خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه. تامل الى هذه الشريعه الغاليه، لا تريدك ان تبعد، لا تريدك ان تبقى في مكانك هكذا، انما لابد ان تعمل، وعملك اذا اخلصت فيه لله عز وجل فهو عباده تؤجر فيها من الله تبارك وتعالى. ان هذا الاقتصاد الاسلامي ايها الاخوه الكرام له خصائص ومميزات وسمات لا توجد في اقتصاد اخر وفي اي نظام اخر. اول هذه الخصائص واعظمها ان هذا الاقتصاد رباني المصدر. كما قلت ليس من صناعه البشر وليس من اختراع البشر، انما هو مستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو سبيل ديمومته وبقائه واستمراره وصلاحه لكل زمان وكل مكان. أما الاقتصاد القائم على الفلسفات، الاقتصاد اقتصاد أفلاطون واقتصاد أرسطو واقتصاد آدم سميث وغير هؤلاء، فإنه اقتصاد منغلق على أهله، ضيق هالك، لأنه من أفكار البشر والبشر لا يعلمون، ولكن الله علام الغيوب تبارك وتعالى. ثانيا من خصائص هذا الاقتصاد رب أنه رباني الهدف كذلك، كما أنه رباني المصدر مستمد من الكتاب والسنة فهو أيضا رباني الهدف. فالمؤمن يعلم أن المال مال الله وأنه مطالب بإرضاء مالك هذا المال ومالك الملك كله حتى يزيده من الخير. قال الله عز وجل وبذل فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا هذا هو هدف المؤمن في كسبه واكتسابه وبيعه وشرائه وأخذه وعطائه ودفعه للمال وأخذه للمال، هو في كل هذا إنما يرجو ثواب الله تبارك وتعالى. ولذا تصور كيف جعل في الشريعة درهما يسبق ألف درهم، لأن رجلا يملك درهمين تصدق بأحدهما، والآخر يملك آلاف الدراهم فتصدق بالآلاف. انظر كيف دعت الشريعة وحثت من يتصدق ويخرج من ماله عن طيب نفس إلى عظيم الثواب وعظيم الأجر عند الكريم الوهاب تبارك وتعالى، ولم تجد هذا في شريعة غير شريعة الإسلام أبدا. ثم إن من خصائص هذا الاقتصاد الإسلامي الرقابة المزدوجة، رقابة ذاتية ورقابة بشرية. أما الرقابة البشرية فإن العباد لا يتركون على حالهم يفعلون ما يشاءون، وإنما عينت الشريعة منصبا وسمته منصب المحتسب، والمحتسب هذا مسؤول عن النظام الاقتصادي للأفراد، يراقبهم ويعلم كيف يتعاملون، كيف يبيعون، كيف يشترون، كيف يحصلون أموالهم، هكذا. ورقابة ذاتية قائمة على صدق الإيمان بالله عز وجل، يأخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقل إلى الإنسان حين يراقب ربه لا يخاف أحدا من البشر، ولا يخاف أن يأتي إليه من يوجهه أو ينظر إليه أو يفتش عنه، وإنما يراقب رب العالمين فهو تحت سمع الله وبصره في كل وقت وفي كل حين. من خصائص هذه الشريعة التوازن بين المادة والروح، التوازن بين المادة والروح، فشريعتنا البراء وسط في كل شيء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهي تقوم على الجانب المادي البحث البعيد كل البعد عن ما يرد الروح إلى خالقها كما هي شريعة اليهود، ولا تقتصر أيضا على الجانب الروحاني وحده مهملة للحياة وما فيها كما هي شريعة النصارى، ولكنها قائمة على الجمع بين المادة والروح. فالمرء كما أقول لك يعمل ويبيع ويشتري ويكسب وقد يخسر، وهو في كل ذلك راض بقضاء الله عز وجل، قانع برزق الله تبارك وتعالى. إذا ملك المال فإنه يتصدق لأنه يريد الثواب والأجر والمثوبة من الله، وإذا فقد المال فإنه يصبر ويعلم أن هذا قضاء الله، وإذا وضع في موضع بيع أو شراء فإنه يحذر من أن يكون غاشا أو كاذبا أو كاذبا حتى لا يتعرض لغضب الله تبارك وتعالى. كذلك من خصائص هذه الشريعة الواقعية والعالمية، إن الاقتصاد الإسلامي يتعامل مع الناس على أنهم يعيشون في المجتمع، لا على أفكار وهمية ينظمها البشر تصلح أو لا تصلح، وإنما يتعامل على ما هي حياة الناس، وفي نفس الوقت يرتقي بهذا الواقع إلى أعلى مستوى، فيربي فيهم الإيمان الصادق ليحقق لهم الاقتصاد الناجح، يربي فيهم الإيمان الصادق ليحقق لهم الاقتصاد الناجح. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن فسبيل النماء وسبيل الرقي الاقتصادي وسبيل التقدم إنما هو بالإيمان وبتقوى الله تبارك وتعالى. إن هذا النظام الاقتصادي نظام عالمي ليس موقوفا على حد جماعة بعينها ولا بيئة بعينها ولا عصر بعينه. وهكذا هي شريعة الإسلام كلها صالحة لكل زمان وكل مكان. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وانظر كيف أتى بكلمة كافة قبل أن يكون بشيرا ونذيرا للناس، كافة ليعلم الناس أن هذه الشريعة تصلح لكل زمان ولكل مكان. هذه بعض خصائص الاقتصاد الإسلامي. نعود إلى ما قلناه من أن الشريعة الإسلامية نظمت كل ما يتعلق بالحياة الاقتصادية، فأمر بالإنسان وحثته على العمل والبذل والاجتهاد للتكسب كما سمعتم، ثم إنها أمرته بالكسب الحلال وحذرته كل الحذر أو كل التحذير من كسب الحرام، فإن الكسب الحرام ينفق صاحبه في الدنيا بإتلاف ماله وينفقه في الآخرة بهلاكه وفساد حاله، والعياذ بالله تعالى. اسمع إلى هذا الكلام العظيم من كلام سيد الخلق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، يقول كما في الصحيحين: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رجلا يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. مكروه محسور مديون يرفع يديه ينادي: يا رب فرج كربي، أدي عني دين، أرحني من كذا وكذا. ولكن البلاء الشديد ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأنى يستجاب لذلك؟ لا يستجاب له. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل جسم نبذ من تحت أو على تحت فالنار أولى به. فالنار أولى به. يجب أن ينتبه الناس إلى هذا أيها الإخوة، إن أسباب ما نعانيه من فساد الاقتصاد والتدهور الاقتصادي هو أن هؤلاء الطغاة كانوا لا يتقون الله ولا يرعون الحرام والحلال ويكنزون الأموال كنزا عجيبا ولا أدري ما يصنعون بها. وهل أنت ترى عاقبتهم؟ وأنا لا أكاد أصدق والله ما أسمعه من أخبار كيف أصبح كبير هؤلاء الطغاة هو وولداه وامرأته مسجونين في السجن. سبحان من بيده تقليب الدول، ومن بيده تصريف الأمور، ومن إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. سبحان الذي لا يبدي لظالم باقية أبدا، وسبحان الذي يري العباد حتى يعتبروا ويرتعبوا. ولكن من الناس من لا يرتعب إلا الآن ولا يعتبر إلا الآن، وكأنه يقول: أكمد كما كمد ثم أسجن 15 يوما أو أكثر فقط ثم أهم بهذا المال والسرير، ولئن هربت في الدنيا فلن تهرب يوم القيامة. مشكلة كثير من هؤلاء أيها الإخوة فكل ما يستجد من المعاملات طالما انها لا تخالف الشريعه لأنه مستحق. انظر إلى هذا التكافل الرائع. لا يخاف هذا الرجل الغارب إذن حين يحمل السيل عن أخيه، لأنه يعلم أن من المسلمين من سيقوم بأمره كما قام بأمر إخوانه كذلك. فأي تكافل أروع من هذا في شريعتنا القضاء؟ والحديث عن التكافل الاجتماعي حديث يطول جدا. ثم حثت الشريعة على البيع والشراء، وحذرت من مخالفة الشرع، وحرمت الغش والتدليس والغرر والجهالة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكذبا محقت بركة بيعهما. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السماحة في البيع والشراء سبيل من سبل رحمة الله عز وجل. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قرى، سمحا إذا اقترى. فيا لها من شريعة غالية ليس الناس يعودون إليها ويلتزمون بها ويطبقونها في حياتهم ليسعدوا سعادة الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كذلك أيها الإخوة الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم محرما الغش في البيع وفي غيره من المعاملات: من غش فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدابروا ولا تناجوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، المسلم أبو المسلم، إلى آخر هذه النصوص العظيمة. وحضرت الشريعة كذلك بعض المعاملات والألعاب التي من سبيلها أو هي سبيل إلى تدمير الاقتصاد، اقتصاد الفرد وبالتالي اقتصاد الجماعة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. حرمت الشريعة القمار، القائم على الحظ والنصيب وما إلى ذلك، والقائم على تضييع الأموال، وما يسبب هذا القمار من العداوة والبغضاء والكره والغل في النفوس، وحرص كل طرف على أن يأكل الآخر، لا أن يكسبه في اللعبة فقط بل أن يأكله، لأنه بهذا يأخذ أمواله. وأنتم ترون هذه الاجتماعات ولا شك، ترون هذه الطاولات المنكرة المحرمة
يعمل فيه كل بما يرضي ربه عز وجل
ليس فيه كسول ولا خامل ولا قاعد ينتظر أن يظن عليه أحد بلعاعة من الدنيا، وإنما فيه كاد عالم مجتهد. وخير ما يأكله الرجل ما يأكله من عمل يده، كما كان حال داود عليه السلام. هذه وصفة مثيرة سريعة جدا لا تفصيل فيها حول جانب الاقتصاد في الإسلام، لنقول جميعا هل تصلح الشريعة أن تطبق في زماننا أم لا تصلح، ولنقول بقلوب مؤمنة تبحث عن سعادة الدنيا وإقبال الآخرة، ماذا لو طبقنا شرع الله؟ أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يذكر لنا أمرنا ويفرج كروبنا ويردنا إليه ردا جميلا، وأن يصلح اقتصاد أمتنا، وأن يمن علينا بالمال الحلال والرزق الحلال، وأن يرزقنا البركة في أنفسنا وأموالنا وأهلينا، وأن يقينا شر الذنوب التي تهلك الحرث والنسل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم هات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معادنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا لأمرنا رشدا. اللهم أذن لشرعك أن يكون، اللهم أذن لشرعك أن يطبق في بلاد المسلمين بل وفي بلاد العالمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، وتذكر إخواني بالأيام القمرية التي تبدأ من غد بإذن الله عز وجل أن يصوموها، ففي صيامها الخلق الكثير بإذن الله، وأذكرهم بالتبرع لهذا المسجد المبارك حتى يتم الله عز وجل بناءه على خير، ثم أعتذر إليهم عن الغياب في الجمعة القادمة لأني قد أعيد إلى يعني بعض إخوانكم ولا أستطيع أن أرفض دعوتهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.